بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس متى. وبعد السبت عند فجر اول الاسبوع جاءت مريم المجدليه ومريم الاخرى لتنظر القبر، واذا زلزله عظيمه حدثت لان ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه، وكان منظره كالبرق ولباسه ابيض كالثلج، فمن خوفه ارتعب الحراس وصاروا كأموات. فأجاب الملاك وقال للمرأتين: لا تخاف أنتما، فإني أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوب، ليس هو هاهنا لأنه قام كما قال. هلما انظر الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه، واذهب سريعا قول لتلاميذه إنه قد قام من الأموات، ها هو يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه، ها أنا قد قلت لكما. فخرجتا سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم راكدتين لتخبرا تلاميذه، وفيما هما منطلقتان لتخبرا تلاميذه إذا يسوع لاقاهما وقال: سلام لكما. فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له، فقال لهما يسوع: لا تخافا، اذهبا قولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل وهناك يرونني. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. نتابع أحبائي تأملاتنا في القراءات الكنسية. كنا آخر حاجة اتكلمنا عن يوم سبت النور، وكنا شفنا طقس اليوم دوت وقراءاته وأحداثه. النهاردة بنعمة ربنا نتكلم عن يوم الحد اللي احنا كنا مسمينه حد القيامة. في بداية أسبوع الآلام كنا قلنا يوم سبت العازر ويوم حد الزعف دول مدخل أسبوع الآلام. سبت العازر يقول لنا إيه البركة اللي احنا خدها من أسبوع الآلام؟ القيامة من الموت. طيب السكة إزاي؟ السكة في يوم حد الزعف المسيح اللي دخل عشان يموت عوض عنه. وبدينا مع ربنا يسوع رحلة الآلام يوم الاثنين سميناه يوم السلطان، يوم الثلاث سميناه يوم التعليم، يوم الأربع كان يوم التآمر، يوم الخميس كان يوم العهد، يوم الجمعة كان يوم الفدا، وآخر حاجة اتكلمنا عنها يوم السبت اللي هو يوم النور. النهاردة بنعمة ربنا نتكلم عن ختام أسبوع الآلام يوم الحد اللي هو يوم القيامة. لكن قبل ما اتكلم يا احبائي عن يوم الحد، احب اقول ملحوظة تبقى واضحة بذهننا. كل اعمال السيد المسيح الخلاصية، التجسد والصلب والقيامة والموت والصعود، الاعمال دي كلها تمت في الزمن. لما المسيح اتجسد تمت في زمن معين، اتصلب في وقت معين، اتجسد في وقت معين، قام في وقت معين. لكن لأن الأعمال دي هي أعمال المسيح ابن الله، والمسيح ابن الله فوق الزمن، فبقت كل الأعمال الخلاصية دي أعمال فوق الزمن. صح هي تمت في الزمن لكنها أعمال فوق الزمن، وأصبحنا إحنا بنحصل على بركات هذه الأعمال على مدار الزمن كله. مش أعمال حصلت في الماضي وخلصت، لا، دي أعمال ممتدة تتخطى الزمن لأن دي أعمال ابن الله. وبنحصل على بركات الخلاص ديت من خلال الطقس بتاع الكنيسة. طقس الكنيسة يا أحبائي يرفعنا فوق الزمن. طقس الكنيسة يعيشنا في أحداث الخلاص وكأنها أحداث هذه اللحظة. وكنت اتكلمت في الموضوع ده بالتفصيل وأنا بتأمل في أحداث أسبوع الآلام على سبيل المثال. ده كل طقس الكنيسة كده. أحداث أسبوع الآلام الكنيسة بتعيشنا مع المسيح. يوم حد الزعف مشينا فعلا في موكب العبرانيين واحنا بنلف حوالين الكنيسة بأيقونة دخول المسيح أورشليم، عايشين الحدث كأننا 2000 سنة من دلوقتي وداخلين أورشليم وبنهتف للمسيح قدامنا، بنقول له: أصلنا، خلصنا ابن داود. ومشينا معاه رحلة الألام يوم بيوم، بنتبعه، بنراه رؤية العين، عين الإيمان، بنسمعه. حتى استحقينا الطوبة اللي قالها المسيح، بيقول لنا: طوبة لعيونكم لأنها تبصر، ولأذانكم لأنها تسمع. فعلا شهدنا أحداث أسبوع الألام، وقفنا عند الجلجثة يوم الجمعة. من خلال الطقس بنعيش الأعمال الخلاصية دي. ودي جمال كنيستنا وجمال الطقس اللي في الكنيسة. هنشوف برضو النهاردة يا أحبائي بنعمة المسيح يوم الحد بتاع القيامة. الكنيسة بتعيشنا لحظة القيامة، مش حدث حصل في الماضي وإحنا بنتذكره، لا ده إحنا بنعيش القيامة من خلال طقس الكنيسة ومن خلال قراءتها ومن خلال ألحانها. قلنا يوم الحد سميناه يوم القيامة، هنتكلم على أحداث اليوم دوت، وهنتكلم على قراءاته، وهنتكلم على طقس اليوم دوت. أول نقطة أتكلم فيها على أحداث يوم حد القيامة، لكن قبل ما أتكلم على الأحداث أحب أقول ملحوظة. اللي مننا يقرأ خبر القيامة في الأناجيل الأربعة، متى ومرقس ولوقا إصحاح 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 ويوحنا إصحاحين الإصحاحات الأخيرة، القراية السطحية تبدو أن في اختلافات. لما نقرأ قصة القيامة في الأربع أناجيل يتقلنا أن في اختلافات، في الحقيقة هو ما فيش اختلافات، لكن الرد على النقطة دي في أمرين. الأمر الأول أن الإنجيلين الأربعة وهم بيكتبوا قصة الخلاص ما كانش هدفهم يكتبوا تاريخ يسوع الناصري، ما بيكتبوش سيرة يسوع الناصري، فبالتالي ما كانش هدفهم يقولوا الترتيب الزمني، ما كانش هدفهم يقولوا الأحداث حدث مقابل حدث، لا. يعني المؤرخ لما يجي يكتب يكتب الأحداث بالترتيب وبالزمن بتاع وقوعها وبالتفاصيل بتاعتها، ده إنسان بيأرخ بيكتب تاريخ. أما الإنجيلين الأربعة ما كانش هدفهم يكتبوا سيرة يسوع أو تاريخ يسوع. تقول يوم ما كان هدفهم إيه؟ أقول لك هدفهم زي ما قال القديس يوحنا في ختام إنجيله، يقول القديس يوحنا أشياء أخرى كثيرة صنعها يسوع لم تكتب في هذا الكتاب. ده عمل حاجات كثيرة احنا ما كتبناهاش، لو كتبت واحدة واحدة لا أظن أن العالم نفسه يسعى الكتب المكتوبة. احنا لو حنقرق حياة يسوع ده العالم ما يكفيش. وما اللي كتب ده إيه يا يوحنا؟ يقول أما هذه فقد كتبت ليه؟ لكي تعرفوا وتؤمنوا أن يسوع هو ابن الله ولا يكون لكم إن أمنتم حياة باسمه. يبقى بقى هدف كتابة الإنجيل يا أحبائي هدف لاهوتي، هدف عقيدي، هدف تعليمي، مش هدف تاريخي أو سرد سيرة يسوع. لأول أمر يكشف لنا ليه بيبدو أن في اختلافات في الأناجيل في حادثة القيامة بالذات. الأمر الثاني أن يوم القيامة كانت فيه زيارات كثيرة للقبر زي ما هنشوف دلوقتي، والبعض راح أكثر من مرة. مريم المجدلية هنمشي معها النهاردة بنعمة المسيح هنلاقيها راحت ثلاث مرات. بعض من أباء الكنيسة الأولين قالوا أن مريم راحت خمس، أنا ركزت على الثلاثة اللي واضحين جدا، لكن ممكن فعلا يكونوا خمس زيارات. فإنجيلي ذكر زيارة الأولى، إنجيلي تاني يذكر زيارة الثالثة، مفيش ترتيب. وهم بيكتبوا هم هدفهم بيكشفوا أمر معين يخص حادثة القيامة، فعشان كده يبدو ظاهريا أنه في اختلاف في حادثة القيامة. تعالوا نشوفوا إنجيل ذكر إيه في القيامة، والنقطة الثانية نشوف بقى ترتيب الأحداث زمنيا من الأربع أناجيل. نشوف أول حاجة متى ذكر إيه في القيامة. متى ذكر الزلزال اللي حصلت وقت القيامة، ذكر نزول الملاك وأحرجة الحجر، ذكر فزع الحراس وهربوا وراحوا الرؤساء الكهنة، ورؤساء الكهنة ادوهم رشوة وقالوا قولوا أن التلاميذ جوهم سرقوه وإحنا نايمين، ذكر زيارة المريمتين وظهور الملاك ليهم، وهم راجعين ظهر لهم المسيح وسجدوا له ومسكوا في رجليه. ده اللي ذكره متى. طب لو رحنا لماري مرقس، ماري مرقس ذكر لما الملاك ظهر للمرأتين، ركز على حتة لفتت اهتمام ببطرس، قال للمرأتين اذهب قولا لتلاميذه، ده اللي قاله متى، ولبطرس ده اللي قاله مرقس، لأن زي ما هنشوف نفسية بطرس كانت تعبانة وكانت محتاجة تعزية خاصة من المسيح، فدي ركز عليها ماري مرقس. الأمر الثاني أن ماري مرقس أثار إشارة عابرة لتلميذي عمواس، قالها كده في السكة، في حين لما نروح لإنجيل القديس لوقا نجد ذكر تلميذي عمواس بتفصيل كامل، نص إصحاح ذكر تفاصيل القصة بتاعة تلميذي عمواس اللي ذكرها ماري مرقس في آية، وظهر الاثنين من تلاميذه كانوا منطلقين. وأيضا معلمنا القديس لوقا ذكر ظهور المسيح مساء يوم الحد للعشر تلامذة، لأن توما ما كانش موجود ويهوذا راح لمكان. أما معلمنا القديس يوحنا فركز على زيارة مريم المجدلية، وبعد كده راحت بشرت بطرس ويوحنا، وبطرس ويوحنا راحوا للقبر ودخلوا وشافوا القبر فاضي وشافوا الأكفان. وبعد كده مريم المجدلية وهي راجعة ظهر لها المسيح، وهنا قال لها لا تلمسيني. وبعد كده نقلنا القديس يوحنا لظهور المساء للعشر تلامذة يوم الحد بالليل، وبعد كده قال لنا يوم الحد التالي اللي هو ظهر وتوما معاه. وبعد كده ذكر لنا حادثة خاصة الوحيدة اللي ذكرها إيه؟ ظهور المسيح لسبعة من تلامذته على بحر الجليل. دي أحداث القيامة في كل إنجيل من الأناجيل الأربعة. طب تعالوا نشوف الأحداث بالترتيب من الأربع أناجيل، ترتيب الزمني بقى افتحها. أول حاجة يا أحبائي، آخر منظر سيبنا فيه السيد المسيح يوم الجمعة الساعة 12، خد يوسف ونيكوديموس جسد المسيح وحطوه في أكفان كتان أبيض نقي، وجابوا أطياب وحطوها جوه الكفن، ملحقوش يطيبوا جسد المسيح، مجرد جابوا الأطياب مر وعود وحطوه جوه الكفن. طب ليه ملحقوش يطيبوا الجسد؟ لأن القديس لوقا قال كان يوم الاستعداد والسبت يلوح. احنا الساعة 12 يوم الجمعة آخر ساعة، وبعديها هندخل في يوم السبت، يوم السبت لا تعمل فيه عملا ما، فكانوا مستعجلين عايزين يحطوا جسد يسوع في القبر فملحقوش يطيبوه، مجرد بس حطوا الأطياب جوه الكفن. وراحوا حاطين جسد المسيح في قبر يوسف الرامي، قبر منحوت في الصخر، ودحرجوا عليه حجر ومضوا. ده كان آخر منظر سيبنا فيه السيد المسيح يوم الجمعة العظيم. عدى يوم السبت، لأن يوم السبت الوصية بتقول لا تعمل فيها عملا ما، ويوم السبت بالليل نهاية يوم السبت وبداية يوم الأحد، راحت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسلومة يشتروا حنوط. هما شافوا أن الجسد ما تطيبش بالكفاية يوم الجمعة، فقالوا إحنا نستنى يوم السبت، استراحنا حسب الوصية، ونروح يوم الحد بدري. قمنا يوم الحد بدري نجري على القبر نجري ايه، قالوا نروح نطيب جسد المسيح كما يليق. بقى قبل ما توصل مريم المجدلية ومريم ام يعقوب وسلومة، فجر الاحد باكر جدا السيد المسيح قام من الموت ناقض اوجاع الموت، لم يكن ممكنا للموت ان يمسك منه زي ما معلمنا بولس الرسول. السيد المسيح ترك القبر نمرة واحد، الحجر موضوع على القبر. نمرة اثنين، الحجر مختوم بختم بيلاطس. نمرة ثلاثة، ساب الأكفان موضوعة جوه القبر بحالها. يعني ايه بحالها؟ بحاليها. بحاليها يعني ايه؟ تصور المسيح محطوط جوه الكفن، السيد المسيح الجسد بتاعه اتدخر من الكفن. اديت مثلا لما يكون الواحد نايم ومتغطي باللحاف، مثلا على سبيل المثال، تلاقي اللحاف راسم رسمة الجسد بتاعه، لما يجي يقوم يروح ناطر اللحاف كده ويقوم، تروح الصبح تبص على السرير تلاقي اللحاف ممطور. لا، السيد المسيح تصور كده وانت متغطي باللحاف، الجسد بتاعك اتضخر من جوه الغطاء اللحاف، وراح الكفن راح نازل في مكانه كأن في جسد جوه، بس الجسد خرج والأكفان مترتبة بحالها. وده الأمر اللي اندهش منه القديس يوحنا. القديس يوحنا دخل وشاف الأكفان والمنديل موضوع وحده، يعني كأني الجسد جوه، بس زي ما بقولك الجسد اتضخر، فرح الكفن نازل في مكانه. القديس يوحنا لما شاف المنظر ده قال لا، مش ممكن يكون اتسرق، ده الجسد خرج من الكفن بطريقة معجزية. فاندهش القديس يوحنا، رأى وآمن. آمن ما كانش آمن بالقيامة في الحقيقة، لكن آمن إن الجسد ما اتسرقش. أما القديس بطرس لما شاف المنظر فمضى متعجبا في نفسه، مستغربين إيه اللي حصل ده. وهنا يا أحبائي عايز أقف نقطة، المدة اللي قعدها السيد المسيح في القبر. السيد المسيح دفناه بالجسد يوم الجمعة الساعة 12، يبقى قعد ساعة من يوم الجمعة، وقعد يوم السبت كامل في القبر، وفي فجر الأحد يعني أخذ الساعات الأولى من يوم الحد وقام. يبقى السيد المسيح قعد جزء من يوم الجمعة ويوم السبت كله، وجزء من يوم الحد. وهنا يبدو ان في اعتراض. ايه الاعتراض؟ السيد المسيح قال كما كان ينام في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي هكذا يكون ابن الانسان في جوف الارض 3 أيام و3 ليالي. تقول لي فين 3 أيام و3 ليالي؟ المدة اللي قعدها المسيح في القبر مش دقيقة. اقول لك نمرة واحد، اليهود بيعتبروا جزء اليوم كأنه يوم، واحنا لغاية النهاردة بنعمل كده. افرض واحد اتولد يوم 31/12 سنة 90 في اخر ساعة في سنة 90، نعتبره انه اتولد سنة 91؟ لا، سنة 90 محسوب عليه. اتولد فين؟ يقولك في سنة 90، رغم انه اتولد في اخر ساعة في السنة دي، لكنه يعتبر كأنه خد السنة. فجزء اليوم بيعتبر يوم. يبقى المسيح خد جزء من يوم الجمعة، يبقى دي يوم الجمعة، وخد يوم السبت، ادي يوم السبت، وخد جزء من يوم الحد، ادي 3 أيام. تقولي ماشي، طب فين 3 ليالي؟ ده هو قعد جمعة صباح سبت ليلة، وسبت صباح حد ليلة، يبقى قعد ليلتين. يبقى السيد المسيح قعد 3 أيام وليلتين. طب ازاي يقول ان هو هيقعد في بطن الارض 3 أيام و3 ليالي؟ عشان نفهم يا احبائي حكاية 3 أيام و3 ليالي، احنا التعبير ده احنا النهاردة ما بنستخدموش، اللي بيستخدموه كانوا اليهود من 2000 سنة. فنشوف اليهود كانوا بيستخدموه ازاي. احنا النهارده لو فينا حد مسافر يقول لك انا مسافر اسبوع، ما حدش فينا بيقول انا مسافر 7 أيام و7 ليالي او 10 أيام و10 ليالي، ما بنقولش كده. بنقول انا مسافر اسبوع، انا مسافر يومين. طيب اللي كانوا بيستخدموا التعبير دوت اليهود، وعادة اليهود لما يستخدموا الطريقة دي في الحساب لازم يذكروا عدد متساوي من الايام مع عدد متساوي من الليالي. أديك مثال، سفر الخروج الإصحاح 24 يقول لك موسى صام 40 يوم و40 ليلة. سفر يونان الإصحاح الأولاني يقول لك يونان قعد في جوف الحوت 3 أيام و3 ليالي. صحاب أيوب في سفر أيوب الإصحاح الثاني لما راح يزور أيوب قعد قدام أيوب 7 أيام و7 ليالي. يعني عمر اليهود ما يستخدموا عدد من الأيام مخالف لعدد من الليالي. يعني عمرهم ما يقولوا 7 أيام و6 ليالي، عمرهم ما يقول 4 أيام و3 ليالي، لازم يقولوا عدد متساوي من الأيام والليالي، حتى لو المدة الحقيقية مش كده. يعني لو واحد مسافر 3 أيام وليلتين ما يقولش أنا مسافر 3 أيام وليلتين. اليهود يستخدموا كده، يقولك أنا مسافر 3 أيام و3 ليالي، لازم يستخدم عدد متساوي من الأيام والليالي. وأقولك البرهان من الكتاب المقدس إيه؟ في سفر أستير في الإصحاح الرابع، أستير نادت مردخاي وقالت له أنت وشعب إسرائيل، أستير 4:16، صوموا من جهتي ولا تأكلوا ولا تشربوا 3 أيام و3 ليالي. ويكمل بقية الآية يقول وفي اليوم الثالث دخلت أستير للملك. تعالى بقى نقف هنا ونحسب. قالت لهم صوموا إيه 3 أيام و3 ليالي. طيب هي دخلت في اليوم الثالث، يعني اليوم الأولاني وليلة، اليوم الثاني وليلة، هي دخلت في اليوم الثالث. يبقى في الحقيقة المدة الحقيقية كام؟ يوم 2، دخلت في الثالث وليلتين. ما استنتش أستير الليلة الثالثة، ورغم كده قالت لهم تصوموا 3 أيام و3 ليالي، لكن في الحقيقة المدة الحقيقية كام؟ 3 أيام وليلتين. تقول لي طب ما كانت تستنى الليلة الثالثة. أقول لك لو استنت الليلة الثالثة يبقى احنا دخلنا في اليوم الرابع، هتبقى المدة 4 أيام و3 ليالي. عمر المدة ما هتيجي بالضبط 3 أيام و3 ليالي، لأن لو انتظرت الليلة الثالثة هتبقى دخلت في اليوم الرابع. فدي طريقة اليهود، رغم أن المدة 3 أيام وليلتين فعلا، لكن يقولوها 3 أيام و3 ليالي. والأمثلة يا أحبائي كثيرة جدا في الكتاب المقدس على كده. يقول مثلا يوسف سفر التكوين لما اخواته جولوا وقال لهم انتوا جواسيس، فامر يوسف بحبس اخواته 3 أيام، وفي اليوم الثالث وقفوا اخواته قدامه. طب لو تحسب المدة فعلا تلاقيهم قعدوا 3 أيام وليلتين، لكن تتقال كده، تتقال 3 أيام. ايضا رحبعام في سفر اخبار الايام لما الشعب قالوا له تخفف الجزية عننا، قال لهم طب روحوا وارجعوا لي بعد 3 أيام، في اليوم الثالث رجعوا له، في حين ان في الحقيقة هم 3 أيام وليلتين، لسه الليلة الثالثة ما جاتش. يبقى طريقة اليهود انه حتى لو المدة الحقيقية 3 ايام وليلتين يقولوها 3 ايام وثلاث ليالي، فدي طريقة اليهود. واقول لك برهان اخر على صحة هذا الامر، السيد المسيح قال لهم ان انا هقعد في القبر 3 ايام وثلاث ليالي. اليهود قالوا هو قعد، رؤساء الكهنة، قعد ساعة من يوم الجمعة ادي يوم، وقعد يوم الجمعة صباح يوم السبت ادي ليل، ودخلنا في يوم السبت ادي يومين. طيب لو استنينا السبت لغاية صباح الحد يبقى دي دخلنا 3 ايام وليلتين. كان ممكن اليهود يقولوا نروح لبيلاطس يوم الحد، لسه يوم الحد هنبقى لسه 3 ايام وليلتين، لسه الليلة الثالثة ما جاتش. وكانوا اليهود لو عملوا كده يبقى ضبطوا القبر فعلا، وفي الوقت نفسه ما كسروش وصية السبت. لكن اليهود ما عملوش كده، اليهود راحوا يوم السبت لبيلاطس وقالوا له اضبط القبر وحط حراس واختمه. طب ما تستنوا يا يهود لغاية ما يجي يوم الحد عشان ما تكونوش كسرتوا يوم السبت، وفي الوقت نفسه لسه ده لو هو 3 ايام وثلاث ليالي لسه لغاية ما يجي يوم الحد بالليل يبقى يقوم. يقول لك لا، احنا فاهمين 3 ايام وثلاث ليالي انه ممكن يقوم فجر الاحد ويبقى هما دول 3 ايام والثلاث ليالي، فعشان كده كسروا وصية السبت وراحوا لبيلاطس وقالوا له اضبط القبر، لان لو انتظرنا اليوم الحد ممكن يكون قام وتبقى الفرصة راحت علينا. يبقى ده برهان انه كلمة 3 ايام وثلاث ليالي اليهود فهموها ان حتى لو 3 ايام وليلتين يبقى الكلام ده صح. برهان تاني انه لما الرسل بدوا يكرزوا بقيامة المسيح مفيش واحد من اليهود وقف يعترض. اليهود كانوا اللي معاصرين الحدث. المسيح بتاعه قال انه هيقعد في القبر 3 ايام وثلاث ليالي، لكن هو قعد 3 ايام وليلتين يبقى كلامه غلط. محدش قال كده. ليه محدش قال كده؟ لان فاهمين ان 3 ايام وليلتين يتقال عليها 3 ايام وثلاث ليالي، فمن هنا محدش اعترض. ده من جهة المدة اللي قضاها السيد المسيح في القبر. نرجع لأحداث يوم الحد. قلت لك في باكر الأحد السيد المسيح قام من الموت في فجر الأحد. طب الحادثة الثانية، أول ما قام السيد المسيح حصلت زلزلة عظيمة، واللي ذكر لنا الموضوع دوت معلمنا القديس متى. أنا بقول لك بقى الأحداث بترتبها، المسيح قام في فجر الأحد، قال هلنا القديس ماري مرقس يوم الحد باكر جدا قام، الوحيد اللي ذكرها. طيب بعد ما قام القديس متى قال لنا حصلت زلزلة عظيمة. طيب السؤال ليه الزلزلة حصلت؟ نمرة واحد، حصلت زلزلة علشان تبين خطورة الحدث، حدث غير عادي، المسيح بيقوم من الموت. وكأن الطبيعة يا أحبائي اللي شهدت لموت المسيح على الصليب، لما مات على الصليب حصل ايه؟ حصلت زلزلة. فنفس الطبيعة بتشهد لقيامته يوم القيامة ايضا حصلت زلزلة، عشان الطبيعة تعلن ان الذي مات هو الذي قام. ده السبب الاول. السبب الثاني انه الزلزلة حصلت علشان الحراس يرتعبوا فيروحوا يقولوا لرؤساء الكهنة، ويبقى اللي حطوهم رؤساء الكهنة لحراسة القبر هم اللي راحوا يبشروا رؤساء الكهنة بالقيامة، عشان ما بقاش في اي شك ان المسيح قام. ده الحراس اللي انتوا حطتوهم قالوا حصلت زلزلة ولقينا الحجر اتدحرج ودخلنا جوه ما لقيناهوش، وراحوا يقولوا لليهود ده احنا اللي واقفين، احنا الحراس، حصل كده واحنا بنشهد بكده. يبقى ده برهان على صدق حادثة القيامة. لكن عايزكم تتصور لو ما كانش حصل زلزال، يفضل الحراس واقفين والحجر محطوط على القبر، ما حدش جريان ان المسيح قام، احنا مش شايفين حاجه. لا، بيحصل زلزله وينزل ملاك يدحرج الحجر عشان الحراس يشوفوا ويروح يقولوا لليهود، ويبقى ده اعلان قيامه المسيح. ما يقومش كده في سكوت في صمت بدون ما حد يشعر، مش عرفنا انه قام. الامر الثاني، الهدف من حدوث الزلزله ان الحراس يهربوا ويتركوا المكان علشان المريمات ييجوا ويتكلموا مع الملائكة ويتكلموا مع المسيح، ويدخلوا الرسل بنفسهم يتحققوا من قيامة المسيح وان القبر فاضي وان الأكفان موضوعة. لكن لو كانوا الحراس واقفين ما كانش حد قدر يقرب، كانوا يخافوا. ربنا قال لهم لا، ده أنا أعمل زلزلة وهرب الحراس عشان تروحوا يا تلامذتي بنفسيكوا تشوفوا وتتأكدوا، وابعت الملاك يتكلم معاكوا وأنا أظهر ليكوا عند القبر وأكلمكم وتسجدوا لي وأكلفكم بأنكم تروحوا تبشروا تلامذتي، فأنا بفضلكم المكان عشان الأحداث دي كلها تحصل. هذه السبب الثاني في حدوث الزلزلة. أول ما حصلت الزلزلة يقول نزل ملاك مثل البرق من السماء ودحرج الحجر، كان حجر ضخم، كان حجر ضخم، وده برهان ان التلامذة مش زي ما قالوا اليهود سرقوا الجسد. انا كنت اتكلمت في الموضوع ده بالتفصيل في احداث يوم سبت النور، لكن هنا في برهان اخر، الحجر الضخم ده مين يقدر يحركه؟ شوية تلامذة هيحركوا، شوية ستات رايحين يكفنوا المسيح يعرفوا يدحرجوا حجر؟ الكذبة اللي قالوا اليهود ان تلامذته جيهم سرقوه ليلا ونحن نيام. فنزل الملاك ورح مدحرج الحجر وقعد عليه. وتقليد كنيستنا يقول ان الملاك اللي نزل ده مين؟ ميخائيل، عشان كده نصلي في صلاة الاسم نقول ميخائيل رئيس الملائكة نزل من السماء ودحرج الحجر عن فم القبر وبشر الناس وحملات الطيب قائلا المسيح قام. هنا عايز اقول ملحوظة يا احبائي ناخد بالنا منها، الملاك نزل بعد المسيح ما قام، بمعنى المسيح قام والحجر محطوط، وبعد ما قام نزل الملاك ودحرج الحجر عشان يعلن القيام. تقول لي ازاي المسيح قام والحجر موضوع؟ اقول لك زي ما دخل العلية والابواب مغلقة، اقول لك زي ما دخل رحم العذراء مريم وخرج منها وهي عذراء ببكورية بكوريتها مختومة، اللي دخل والابواب مغلقة قام والحجر محطوط. علشان كده يا احبائي ناخد بالنا الصورة الطقسية للقيامة ان الحجر يبقى محطوط على القبر والمسيح قايم، زي الصورة اللي ورايا دي وزي الصورة اللي محطوطة على الايقونة البحري على الحمل. الصور الغلط للقيامة ان احنا نصور الحجر متدحرج والمسيح قايم، لا دي صورة غلط، المسيح قام والحجر محطوط. تقول لي امال الملاك دحرج الحجر ليه؟ اقول لك الملاك دحرج الحجر زي ما قلت يا احبائي علشان يعلن لينا القيامه، لو ما كانش الحجر اتدحرج ما كناش عرفنا ان المسيح قام. مش الملاك نزل يدحرج الحجر عشان المسيح يقوم، لا ده المسيح قام والحجر محطوط. ايضا امر تاني ناخد بالنا منه في ترتيله، هي ترتيله حديثه مش ترتيله قديمه في الكنيسه، اللي هي بنقول فيها قام حقا قام رئيس السلام هللويا الرب قام. الترتيلة دي فيها بيت غلط، والبيت ده يجب ان هو يعدل لازم. بنقول في بيت من بيوت الترتيلة دي واذا الملاك دحرج الحجر ويسوع قام حقا وانتصر، الكلام ده غلط. اذا الملاك دحرج الحجر ويسوع قام، لا الترتيلة دي المفروض تتعدل، وانا يعني عدلتها والتعديل دوت يمشي مع نفس الوزن، وأرجو أن هي فعلا تتقال بالطريقة دي. وبعدما يسوع قام وانتصر إذا الملاك دحرج الحجر، ودي موزونة على نفس وزن الترتيل، يعني اللي بيرتلها حيلاقي الكلمات موزونة. وبعدما يسوع قام وانتصر، بعد ما قام إيه؟ إذا الملاك دحرج الحجر، ده الصح. طيب نرجع لترتيب الأحداث، قلنا الأمر الأولاني أن المسيح قام من الموت في فجر الأحد، الأمر الثاني حصلت الزلزلة ونزل الملاك ودحرج الحجر عن فم القبر. طيب الأمر الثالث ترتيب الأحداث، نشوف الزيارات اللي حصلت يوم الحد. أول زيارة للقبر يا أحبائي ذكرها معلمنا القديس متى في الإصحاح 28 لما قال وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظر القبر. مريم الأخرى دي يا أحبائي هي مريم زوجة كلوبة، مريم أم يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا. طبعا منتهى الحب ومنتهى الوفاء من اثنين ستات مريم المجدلية ومريم أم يعقوب، إنه في الفجر والظلام ضاق يطلعوا اثنين ستات ويوصلوا لغاية أسوار المدينة ويخرجوا خارج المدينة، لأن المقابر كانت بتبقى خارج الأسوار، وفي الساعة الدنيا لسه ضلمة فيها في الفجر. ده وفاء شديد من مريم المجدلية ومريم زوجة كلوبة للمسيح. لما راحوا لقوا إيه؟ لقوا الملاك ميخائيل مدحرج الحجر وقاعد على الحجر. فالحراس لما شافوا الملاك خافوا وارتعبوا وجروا. فجي الملاك ميخائيل راح قال للمريمتين قال لهم ايه؟ لا تخافا انتما، انا نازل اخوف الحراس لكن انتم ما تخافوش. لا تخافا انتما فاني اعلم انكما تطلبان يسوع المصلوب. انا عارف انتم جايين ليه. ليس هو ها هنا لانه قام كما قال. بشرهم الملاك ان هو ايه؟ هلما انظر الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه. متى 28. يعني الملاك نزل بحرج الحجر ليه؟ علشان يقول للتلامذة ادخلوا بصوا، انا نازل مخصوصة بحرج لكم الحجر عشان تدخلوا بنفسيكم تبصوا في القبر وتتحققوا من قيامته. هلما انظر الموضع الذي كان الرب مضطجع فيه، تعالوا ادخلوا جوه شوف، مش قاعد جوه ده قام. واصبح يا احبائي القبر الفارغ هو برهان القيامة، القبر الوحيد في الارض الذي لم يرى فساد، عمر ما دخلوا الدود، عمر ما جسد نتن فيه، القبر الوحيد. كل قبور الارض منتنة ومليانة دود، اما القبر الوحيد الذي لم يرى فساد هو قبر المسيح. ليه؟ لانه قام. لا تدع قدوسك يرى فسادا. بعد ما الملاك طمنهم جه وصاهم قال لهم برضو في 28 متى، اذهبا سريعا قولا لتلاميذه انه قام من الاموات. وقلت لك ماري مرقص راح مزود الحتة التانية ولبطرس، لكن متى ما ذكرش بطرس دي. قلت لك الهدف الانجليين بيتكلموا على امر معين، متى عايز يبين اهتمام المسيح بان يعني لتلامذته خبر القيامة، مرقص عايز يبين اهتمام المسيح بالنفس الواحدة، مرقص ده خادم. فرح قايل كلمة بطرس دي لمست قلب مرقص. كل انجيلي بيكتب لهدف معين، انا مش عايز اطلع بره الموضوع بس ما بقدرش اجيب سيرة ماري مرقص من غير ما اوضح فكره. ماري مرقص لانه بيهتم بخلاص النفس، لانه بيكتب للرومان انه العظمة الحقيقية في الاهتمام بكل نفس. فعظمة يسوع ايه رغم الجموع الكتيرة دي؟ لكن يهتم بنفس بطرس. اذهبا سريعا قولا لتلاميذه ولبطرس، دي لمست قلب ماري مرقص عشان كده ذكرها. قديس متى قال اذهبا سريعا قولا لتلاميذه انه قام من الاموات وانه يسبقكم الى الجليل هناك ترونه. هذه البشرى اللي بشر بيها الملاك مريم المجدلية ومريم زوجة كلوب. بعد ما الملاك بشرهم رحيم يبشروا التلامذة، في السكة قابلهم المسيح فيقول معلمنا القديس متى سجدت له وأمسكت بقدميه، سجدوا له ومسكوا في رجليه. المسيح لما ظهر ليهم راح مكلفهم برسالة، قال لهم اذهبا قولا لإخوتي أن يمضوا إلى الجليل هناك يرونني. أكد ليهم المسيح نفس الرسالة اللي قالها لهم الملاك عند القبر، المسيح قالها لهم في نص السك. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل بعد كده راحوا المريمتين يبشروا التلامذة ان المسيح قام. وهنا يا احبائي حته حلوه برضو ما نقدرش نفوتها، ان المراه زي ما كانت بتحمل بشرى الموت لابونا ادم في الجنه، فاليوم المراه بتحمل بشرى القيامه بشرى الخلاص لنسل ادم الجديد الكنيسه. زي ما حواء حملت خبر الموت لابونا ادم في الجنه، فالنهارده بنت حواء بتعلن ايه؟ خبر القيامة. طيب نرجع للمجدلية، راح المجدلية علشان تروح تبشر الايه؟ التلامذة زي المسيح ما قال لها. نلاقي الاحداث دي بقى عندهم معلمنا ماري مرقص الاصحاح 16 يقول ايه؟ فذهبت هذه، هذه اللي هي المجدلية، فذهبت هذه واخبرت الذين كانوا معه وهم ينحون ويبكون. راحت لهم مريم المجدلية قالتهم بيعتها تقول لا ما تبكوش، مسيح قام وظهر لي وقال لي ان انا اقول لكم. فبيقول فلما سمع اولئك انه حي وقد نظرته لم يصدقوا. التلامذة قالوا لها لا انت بتهيألك يا مريم، انت زار رحتي بدري وكنت لسه ما فوقتيش، لسه عينيك مدعمسة، انت بتهيألك، انت كنت بتحلمي. يعني ايه قام؟ ما صدقوش مريم المجدلية. لما مريم المجدلية لقت الرسل بدوا يتشككوا، رجعت هي بينها وبين نفسها تشك، قالت الله ده فعلا ده الظاهر ان انا كان بيتهيألي، ده الظاهر ده كان حلم، ده الظاهر دي كانت هلوسه، ده الظاهر كانت الدنيا ليل وانا ما كنتش داريانه بنفسي، ده فعلا ازاي يقوم من الموت؟ فبدت هي نفسها تتشكك. والكلام دوت يا احباء قالوا اتنين من اباء الكنيسه اللي انا بقوله دوت، قالوا العلامه بطرس السدمنتي وده كان قص راهب في القرن الثلاثاشر من علامة الكنيسة. وقالوا أيضا معلمنا القديس ساويرس الأنطاكي قالوا التفسير دوت إن المجدلية راحت وشافت والمسيح بشرها، لما رجعت تبشر التلامذة والتلامذة ما أمنوش فهي بدت تشك. طيب بعد ما شكت مريم المجدلية راحت راحة تاني للقبر، أدي تاني زيارة لمريم المجدلية. الزيارة التانية دي ذكرها معلمنا القديس يوحنا في يوحنا 20، راحت لقت الحجر فعلا متدحرج ما فيش ملائكة بقى، فدخلت تبص لقت القبر فاضي، قالت ده فعلا ده زار سرقوه، ده زار اليهود جيهم سرقوا المسيح. فطلعت تجري تبشر بطرس ويوحنا، الحقوا أخذوا السيد من القبر ولسنا نعلم أين وضعوه، ده فعلا ده اليهود سرقوه. فبطرس ويوحنا أول ما سمعوا كلام بتاع المجدلية راحوا طالعين يجروا للقبر، طبعا لأن هم رجالة فسبقوا مريم المجدلية طلعت تجري وراه، هم وصلوا الأول. دخل بطرس ويوحنا، والتفاصيل بتاع دخول بطرس ويوحنا كنت شرحتها في عيد القيامة السنة اللي فاتت، مش هقدر عيد عشان الوقت مش هيكفي، ازاي يوحنا دخل ورأى الأكفان وآمن، وازاي بطرس مضى متعجب في نفسه، مش هقدر أكرر الكلام تاني. طب نرجع للمجدلية، يبقى التلمذين بطرس ويوحنا راحوا وشافوا بعينهم ومشوا، كانت المجدلية وصلت الزيارة الثالثة للقبر. يبقى زيارة المجدلية الأولى لما ظهر لها الملاك وظهر لها المسيح وسجدت له، الزيارة الثانية لما تشككت فراحت تشوف بنفسها لقت القبر فاضي، فراحت تقول لبطرس ويوحنا، عبال ما بطرس ويوحنا راحوا اتفرجوا ومشيوا، راحت هي وصلت لثالث مرة للقبر. الزيارة الثالثة ديت ذكرها أيضا القديس يوحنا في الإصحاح 20، يقول أما مريم بعد ما راحت بقى كان بطرس ويوحنا مشيوا وهي وصلت، أما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي. كنت اتكلمت برضو السنة اللي فاتت في عيد القيامة كنا فرحانين أو بالمجدلية، وكنت اتكلمت يعني مش عايز أكرر الكلام، بس في الحقيقة كان الواحد متأثر بيها جدا، إزاي التلامذة راحوا ومشيوا لكن مريم من محبتها في المسيح فضلت واقفة، أنا حمش أروح فين، أنا عايز المسيح ومش سايبة القبر. أما مريم فكانت واقفة خارجا تبكي، وفيما هي تبكي فانحنت للقبر. عارف لما تكون بتحب واحد ومش موجود فتدخل تبص كده في الأوضة بتاعته، فهي بتحب المسيح ومش موجود فقالت أبص تاني للموضع اللي كان محطوط فيه، وفيما هي تبكي انحنت إلى القبر بتبص في مكان بتاع المسيح. فالمرة دي شافت ملاكين، واحد عند الرأس والآخر عند القدمين. فالملاكين سألوه يا امرأة لماذا تبكين؟ قالت لي يا ست، قالت لهم أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه. وهي بتتكلم مع الملاكين، عادت تتصور المنظر، القبر والمجدلية دخلت وباب القبر هو في ظهري والملاكين قاعدين كده وبتتكلم معه، فلقيت الملاكين راحوا واقفين كده في مهابة وفقار، فحست ان في حاجة ورا، فبتبص ورا لقيت المسيح، بس يقول الانجيل ولم تعلم انه يسوع، ظنت تلك انه البستاني. طب ليه ما عرفتش ان هو يسوع؟ لانه في الزيارة الأولانية المسيح كشف ليها نفسه وقال لها أن أنا قمت، وروحوا إلي للتلامذة، فعشان شكت في خبر قيامته وفي كلامه فما استحقتش تاني مرة أنها تعرفه، فظنت أنه البستاني. فالسيد المسيح كلمها قال لها يا امرأة لماذا تبكين؟ قالت له أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعه، إن كنت أنت قد حملته ما فكر أنه هو البستاني، قل لو أنت شلته من هنا قل لي أنت وديته فين وأنا أذهب وأخذه. فالسيد المسيح راح مناديها يا مريم، أول ما ناداها باسمها فمريم عرفته فعلا. يا أحبائي زي ما سبق وقال يدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها، أول ما نادى اسمها راح مطلعها، طلعها من الشك، طلعها من الحزن، طلعها من الخوف، طلعها من عدم الإيمان. يا مريم تعرفته، قالت له رابوني الذي تفسيره يا معلم. هنا المسيح قال لها لا تلمسيني، أول ما عرفها بنفسه فطلعت تجري عليه تاني، لا لا أوقفي بقى لا تلمسيني. وهنا يا أحبائي يعني لا تلمسيني ديت يعني موضع تساؤلات كثيرة، وفعلا ما بيعديش عيد قيامة إلا لما لازم كل واحد يتوارد لذهنه هذا السؤال، ليه المسيح قال لا تلمسيني؟ في الحقيقة أحبائي يعني أنا جمعت كل الأراء اللي اتقالت عن لا تلمسيني، خمس أراء وهقول لكم الخمسة، وأعتقد دول كل ما قيل في تفسير لا تلمسيني. أول مرة قال لها لا تلمسيني لأنها شكت فيه. أنا يا مريم في الزيارة الأولانية مش وريتك نفسي؟ وانت سجدتي لي ومسكتي رجلي وقلت لك روحي بشري تلمذتي، تروحي تلاقيهم هم بيشكوا وانت تشكي زيهم، خلاص ما تلمسينيش، أدام انت شكيتي في. ده السبب الأول اللي قال لها لا تلمسيني. السبب الثاني، وده قاله القديس أغسطينوس وقاله بالتفصيل، لكن القديس ساويروس قاله مختصر. أنا حول رأي القديس أغسطينوس لأن فيه تأمل لطيف أوي. القديس أغسطينوس في عزله بيتأمل، المسيح قال لمريم لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي، يعني ما تلمسنيش لأني لسه ما صعدتش، لما صعد تبقي تلمسيني. وهنا القديس أغسطينوس بيتعجب، بيقول لي يا يسوع إذا كنت وانت على الأرض بتقول لا ما تلمسنيش، يبقى لما تطلع السماء تلمسك. فأغسطينوس متعجب من كلمة المسيح لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي، لما أصعد لأبي تبقي تلمسيني. الأمر الثاني اللي حير القديس أغسطينوس، قال البعض بيظن أن المسيح قال لمريم لا تلمسيني وكأنه بيمنع النساء من أنه يلمسوه، في حين أن سمح لتلمذته أنه يلمسوه، قال لهم المسوني جسوني، الروح ليس له لحم ولا عظم. فالبعض بيقول أن علشان هي ست فالمسيح قال لا ما تلمسنيش. القديس أغسطينوس قال هذا الرأي سخيف وغير مقبول، لأن في متى 28 قلت لك في الزيارة الأولى مريم المجدلية ومريم زوجة كلوبة سجدت له وأمسكت بقدميه، فهو سمح للمرأة أنها تلمسه. يبقى حتة أنها عشان امرأة بيقول لا تلمسيني ده أمر خاطئ. طب وما يا أغسطينوس ليه المسيح بيقول لها لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي؟ يقول القديس أغسطينوس اللمس في الكتاب المقدس إشارة للإيمان، اللمس إشارة للإيمان، وكأني لا نتلامس مع المسيح إلا بالإيمان. وجاب القديس أغسطينوس البرهان في المرأة نازفة الدم. المرأة نازفة الدم لأنها كانت تؤمن بلاهوت السيد المسيح، فقالت إن مسست فقط خد ثوبه شفيت، فبقى اللمس ده تعبير عن الإيمان. فالسيد المسيح بيقول لمريم المجدلية لا تلمسيني لأنك ما عندكيش إيه؟ ما عندكيش إيمان. اللي يلمسني يلمسني بالإيمان. طب إيه الإيمان يا أغسطينوس؟ قال لها لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد لأبي، لأني لم أصعد بعد في فكرك لمستوى الآب. أنت فاكراني أن أنا إنسان عادي ممكن أموت وجايبالي حنوط وممكن البستان يشيل جسدي؟ لا تلمسيني بهذا الإيمان، لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد في فكرك في إيمانك لأبي لمستوى الآب. لما تؤمني يا مريم إن أنا في الآب والآب فيا، لما تؤمني يا مريم إن أنا والآب واحد، بهذا الإيمان تلمسيني، لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي. أدي التفسير الثاني للا تلمسيني. تقولي طيب وما التلامذة برضو ما كانش عندهم إيمان لكن خلاهم يلمسوه؟ أقول لك إيمان التلامذة مش في لاهوت المسيح. إيمان التلامذة لما شافوا المسيح ظنوا أنه هو خيال روح، ظنوا أنه بيتهيأ له، فقال لهم لا تعالوا المسونا أنا ليا جسد. عشان كده شك التلامذة مش في لاهوت المسيح، لكن شك التلامذة في أنه اللي شايفينه ده حقيقي، فقال لهم لا تعالوا المسونا أنا حاجة حقيقية أنا مش خيال. أما مريم شكت في لاهوته، لا تلمسيني لأني لم أصعد في فكرك في إيمانك لمستوى الآب فما تلمسنيش. يبقى التفسير الأولاني قال لها لا تلمسيني لأن بشرتك وانت شكيتي. التفسير الثاني لا تلمسيني لأني لم أصعد في فكرك لمستوى الآب. التفسير الثالث لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي. طب لما هيصعد للآب هيعمل إيه؟ هيبعث الروح القدس. فبيقول لها لا تلمسيني لأني لسه ما طلعتش للآب، لسه ما حلش الروح القدس. يعني ما إيه معناه؟ أقول لك مريم المجدلية كانت عايزة تحصر علاقتها بالسيد المسيح في صورة مرئية. مريم المجدلية عايزة تحصر علاقتها بالمسيح في صورة حسية مرئية. علاقتنا بالسيد المسيح قبل القيامة ليها شكل، وعلاقتنا ككنيسة بالسيد المسيح بعد القيامة ليها شكل آخر. قبل القيامة نشوفه ونلمسه ونقعد معاه ونمسكه ونسحمه، ده قبل القيامة. طيب بعد القيامة؟ لا، بعد القيامة علاقتنا بالمسيح مش حسية مش جسدية، لكن علاقة بالروح القدس. مريم عايزة تظل علاقتها بالمسيح حتى بعد القيامة العلاقة الحسية القديمة اللي زي قبل القيامة. تقول لي طب ودي مهمة ليه؟ دي مهمة لينا احنا ككنيسة، احنا ككنيسة ما شفناش المسيح بالجسد. عشان كده القديس بولس قال لنا ان كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد كرسل كتلامذة ككنيسة اولى، لكننا الان لا نعرفه بعد، ما بنشوفش المسيح بالجسد. التلامذة قبل القيامة قال الذي رأيناه الذي شهدناه الذي لمسته ايدينا، ده قبل القيامة. طب بعد القيامة هشوفه بالعين وهلمسه بالجسد؟ قال لا، هتشوفني وتلمسني وتتلامس معايا بالروح القدس. ايه الروح القدس؟ الروح القدس يا احبائي هو اللي يسكب محبة المسيح في قلبنا. محبة الله قد انسكبت فينا بالروح القدس المعطى لينا. الروح القدس يا احبائي يجعلنا نؤمن ان المسيح هو الله. لا يقدر احد ان يقول ان يسوع رب الا بالروح القدس. علاقتنا بالمسيح بقت محصورة بالروح القدس. الروح القدس يذكرنا بكلامه، يذكركم بكل ما قلته لكم. الروح القدس يعزينا عوض عن المسيح، قال لهم انا هاصعد وهابعث لكم معزي اخر. انا لما كنت معاكم كنت بعزيكم، طب انا دلوقتي طالع، مين اللي هيعزيكم؟ الروح القدس. الروح القدس باختصار ياخذ مما للمسيح ويعطينا. فبقت علاقتنا بالمسيح بالروح القدس. فقال لمريم لا، بعد القيامه العلاقه ما بيننا وبين بعضينا مش علاقة حسية. عشان كده القديس بطرس قال لنا الذي وإن لم ترونه تحبونه. ما بتشوفوش المسيح بالجسد ومش هنشوفه بالجسد وإحنا على الأرض، طب وما نراه بالإيه؟ بالروح القدس. قال لا خلاص، بعد القيامة استني بقى لما يحل الروح القدس، هو ده هيبقى مصدر العلاقة ما بيني وما بينكم. لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي، لما أصعد للآب أبعث لكم الروح القدس. ده التفسير الثالث. التفسير الرابع يا أحبائي، لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي. مريم المجدلية من شؤها ومن محبتها في المسيح خايفة للمسيح يتاخد منه، فأول ما شافته فطلعت تجري عايزة تعبط فيه. كلمة تعبط دي في الترجمة الإنجليزية، يعني أنا مش لها تفسير في العربي. في الترجمة الإنجليزية للآية دي مش لا تلمسيني، يعني ما قالهاش don't touch me، ما تلمسينيش، لا المسيح ما قالش كده. في الترجمة الإنجليزي قال لها لا تتعلقي بي هكذا بشد. هذه كلمة لا تلمسيني. يعني مريم المجدلية أول ما شافت المسيح فرحها تجري بتعبط، ما عرفش، مش عارف أقول كلمة يعني غير دي، يعني شبطانة في المسيح. لا 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 لا، اصبر اصبر، أنا لسه قاعد معاكم. هي فاكرة أن المسيح هيتاخد منها. لا لا، لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد، أنا لسه هقعد معاك 40 يوم وهتشوفيني كتير وهنتكلم مع بعض كتير، بس دلوقتي عندنا شغل روحي، قولي لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل هناك يرونني. هذه معنى آخر لكلمة لا تلمسيني. معنى خامس وأخير لكلمة لا تلمسيني، السيد المسيح في نظر المجدلية إيه؟ جسد ومات. قال لها الشريعة بتقولك يا مريم ما تلمسيش جسد ميت، اللي يلمس جسد ميت يتنجس. فطول ما أنت لسه حاسة أن أنا مجرد إنسان ومت بالجسد فما تلمسنيش لألا تتنجسي في نظر الشريعة. لما تؤمني ان انا الحي الذي لا اموت تيجي تلمسيني. ادي اعتقد ده يكون اخر تفسير. يعني دول كل اللي فسروا كلمة لا تلمسيني، هم الخمس تفسيرات دول. لا تلمسيني نمرة واحد لانك شكيتي فيا رغم ان انا اعلمت لك بشرى القيامة لما شفت التلاميذ شكيتي. نمرة اتنين، لا تلمسيني لاني لم اصعد بعد في فكرك لمستوى الاب، انت فاكراني ان انا مجرد انسان عادي. لا تلمسيني لأن علاقتنا ببعضينا بعد القيامة بالروح القدس مش علاقة جسدية حسية. لا تلمسيني لأن أنا لسه معاك يا مريم هقعد 40 يوم أظهر ليكم، مش هطلع للآب دلوقتي. لا تلمسيني أخيرا لأني أنا في نظرك مجرد جسد ميت، فلا تلمسيني بهذا الإيمان لألا تتنجسي بحكم الشريعة. إن كنا يا أحبائي اتكلمنا عن أول ظهور للسيد المسيح بعد القيامة كان لامرأة، فنذكر أول ظهور للرجال. أول حد في البشر شاف السيد المسيح بعد القيامة كانت مريم المجدلية، وإن كان في ملحوظة حولها بعد شوي بس حسبها في الآخر. طيب بالنسبة للرجالة، مين أول واحد شافه من الرجالة؟ القديس بطرس. بطرس يا أحبائي شفناه يوم الجمعة لما أنكر المسيح وخرج للخارج وبكى بكاء مر، ونفسية بطرس كان حزين جدا. لما مريم المجدلية بعد الزيارة الأولى راحت تقول لهم ان انا شفت الملاك والملاك قال لي روح قولي لتلاميذه ولبطرس، برضو بطرس لسه ايه يعني شاكك ان المسيح قبله رغم رسالة الملاك الواضحة دي. فظهر السيد المسيح ظهور مخصوص لبطرس، ذكر في إنجيل القديس لوقا الإصحاح 24. يقول القديس لوقا لما تلمزي عمواس رجعوا فقعدوا يقولوا للتلامذة زي إن هم المسيح ظهر لهم، فيقول القديس لوقا فسمع من التلاميذ إن الرب قد قام وإنه قد ظهر لبطرس. يبقى ظهر مرة مخصوصة لبطرس لوحده عشان يزيل من فكر بطرس الشك، وعايز يعمل نبطس إن أنا قبلك يا بطرس. الظهور ده ذكره معلمنا القديس بولس في كورنثوس الأولى 15 لما قال ظهر للصفا. ده ظهور مخصوص لبطرس، أصل بطرس ده كان بعد الإنكار كان بدأ يتشكك وقال مش ممكن المسيح يقبلني تاني، فظهر له ظهور مخصوص ليه. أيضا يا أحبائي من أحداث، إحنا كل ده بنشوف أحداث يوم الحد، قلنا فجر الأحد المسيح قام، الحدث الثاني حصلت زلزلة، الحدث الثالث نزل الملاك ودحرج الحجر، الحدث اللي بعد كده ظهر المسيح لمريم المجدلية وبشرها، الحدث اللي بعد كده الظهور اللي مخصوص لبطرس. أيضا من ضمن أحداث يوم الحد الصبح ظهور المسيح لتلمذي عمواس. تلمذي عمواس دول كانوا اثنين من الرسل السبعين، هما كليوباس والتاني هو القديس لوقا نفسه اللي كتب القصة. لما رأوا المسيح اتصلب ومات قالوا خلاص هنفضل قاعدين ليه، احنا سيبنا اهلنا ومشينا وراه، ادي مات واحنا كنا نرجو انه هو المزمع ان يفدي اسرائيل، فراحوا واخدين بعضهم قالوا نرجع بلدنا وخلاص هنصد السامر زي ما بيقولوا. فراحوا راجعين لقرية عمواس البلد بتاعتهم بتبعد عن اورشليم حوالي 12 كيلو، وهم في السكة ظهر ليهم المسيح واتكلم معاهم. حديث طويل وفي تأملات كثيرة، ممكن مرة نبقى نتكلم عن تلمذي عمواس لوحديهم. وبعد كده لما تأكدوا ان هو المسيح راحوا راجعين للرسل يبشروهم ان المسيح ظهر. في ملحوظة بقى هنا احب عايز اقف عندها، ليه العذراء مريم لم تظهر في الصورة؟ كنا نتوقع ان العذراء مريم تقوم الصبح تروح تكفن جسد ابنها، دي أم، أو على الأقل تروح تزوره في القبر لابنها. في الحقيقة أحبائي العذراء مريم ما راحتش للقبر. ليه؟ العذراء مريم كانت تؤمن بالنبوات إن المسيح هيقوم وفي اليوم الثالث هيقوم. العذراء مريم كانت تؤمن بكلام المسيح قال لهم إنه في اليوم الثالث هقوم. أما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها، فالعذراء كانت متأكدة إن المسيح هيقوم من الموت وما راحتش القبر. أنا ليا مش هقول رأي، هو ما حدش من آباء الكنيسة الأولين قالوا، لكن أنا هقول إحساس، ما أقدرش أقول أكثر من كده. إحساسي إنه المسيح ظهر مرة مخصوص للعذراء مريم، ده إحساسي أنا. صح لم يذكر هذا في الأناجيل ولم يذكره أحد من آباء الكنيسة الأولين، لكن ده مجرد إحساس، يعني ما أقدرش أقول إن ده رأي قاطع، إحساس داخلي. دي أمه، دي أمه اللي ظهر للمجدلية واللي ظهر للتلامذة واللي ظهر للتلمذي عمواس واللي ظهر لأكثر من 500 أخ، نعم أكثرهم باق إلى الآن ومنهم من قد ركز زي ما قال بولس، ألا يظهر لأمه العذراء مريم؟ أنا إحساسي أنه هو أول ظهور للسيد المسيح بعد القيامة عند العذراء وهي بيت يوحنا راح لها وأعلن ليها أول واحدة بشرى القيامة، اللي أول واحدة أدركت التجسد، اللي أول واحدة أدركت سر الخلاص، أول واحدة دخلت السماء يا أحبائي ودخلت بجسدها عربون لدخول الكنيسة كلها، فبالتأكيد تكون هي أول واحدة ترى القيامة. ده إحساسي. كل الأحداث دي حصلت في صباح يوم الأحد، يوم الحد الصبح حد القيامة. طيب أحداث المساء، هو في الحقيقة حدث واحد، إنه يوم الحد بالليل التلامذة كانوا مجتمعين في العلية بيت مريم مرقص والأبواب مغلقة، ومغلقة يعني مقفولة بالترابيس مش مجرد قافلين الباب يعني، وكان عدد التلامذة 10. طبعا يهوذا راح لمكانه شنق نفسه فبقى عددهم 11. الليلة دي كان توما سابهم ومشي، فكان عدد التلامذة 10. ظهر المسيح والأبواب مغلقة ووقف في الوسط وقال لهم سلام لكم، يوحنا 20. وهنا يا أحبائي السيد المسيح حقق وعده للتلامذة لما قال لهم بعد قليل لا ترونني ثم بعد قليل أيضا ترونني. الكلام ده المسيح قال لهم يوم الجمعة، يوم الخميس متأسف، قال لهم بعد قليل لا تروني، أنا معاكم يوم الخميس، يوم الجمعة هتصلب وهتدفنوني، فبعد قليل مش هتشوفوني، ثم بعد قليل أيضا ترونني، يدوبك عد الجمعة والسبت وفجر الحد حقوم وحظهر لك يوم الحد بالليل، فبيحقق وعده. التلامذة أول ما شافوه خافوا وظنوا أنه هو روح، فالقديس لوقا قال إن قال لهم جسوني، الروح ليس له عظم ولا لحم. القديس لوقا قال أيضا عشان يأكد قيامته في الظهور دوت أكل معهم سمك مشوي وعسل. القديس يوحنا قال إن في الظهور دوت أراهم يديه وجنبه. في الظهور دوت أرسلهم للكرازة، قال لهم كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. في الظهور دوت نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه غفرت له، ومن أمسكتموها عليه أمسكت. ده يا أحبائي أحداث يوم الحد. فالتاني حاجة ناخدها قراءات يوم الحد. فبنتكلم حد القيامة، قراءات العيد. في رفع بخور باكر نقول المزمور استيقظ الله كالنائم وكالثمل من الخمر، مزمور بتاع باكر اللي منها خدنا الترتيلة بتاعة القيامة، قد قام الرب مثل النائم وكالثمل من الخمر. ده المزمور. إنجيل باكر مرقس 16 بشارة الملاك للنسوة بقيامة المسيح. طيب البولس كورنثوس الأولى 15، بولس الرسول بيكلمنا عن جسد القيامة الممجد. في كورنثوس الأولى 15 بولس قال السمك له جسد والطير له جسد والأسماك ليها جسد، وإحنا أيضا في القيامة هيكون لنا جسد، كما لبسنا صورة ذلك الذي من التراب سنلبس أيضا صورة ذلك الذي من السماء. هنلبس جسد ممجد، جسد نوراني. الكاثوليكون معلمنا القديس بطرس في سلطة الأولى الإصحاح الثالث يتكلم عن المعمودية. تقول لي طب إيه علاقة المعمودية بالقيامة؟ إحنا يوم حد القيامة. قالوك يا أحبائي لأن المعمودية هي إيه؟ موت وقيامة مع المسيح. دفننا معه بالمعمودية للموت. المسيح مات وقام. بولس الرسول قال مع المسيح صلبت، مع المسيح مت، مع المسيح قمت. فين يا بولس؟ قال في المعمودية. لما بننزل في المعمودية ثلاث غطسات مثال للدفن ثلاث أيام مع المسيح، ونطلع من المعمودية مثال للقيامة، حتى كما أقيم المسيح من الأموات نسلك نحن أيضا في جدة الحياة، الحياة الجديدة اللي بنسلك فيها بعد المعمودية. الإبراكسيس من سفر الأعمال الإصحاح الثاني، ده قداس العيد، عزة القديس بطرس يوم 50 اللي بيتكلم فيها عن قيامة المسيح، واستشهد بالمزمور قال جسدي أيضا يسكن على الرجاء ولا تدع قدوسك يرى فساد. والقديس بطرس طبقها على المسيح مش على داود زي ما البعض يظن. بعد ما بنخلص الإبراكسيس بنعمل حاجة في القداس اسمها تمثيلية القيامة. أولا يا أحبائي هي اسمها تمثيلية، احنا مش بنمثل، إنما اسمها تمثيلية لأنه الأشخاص اللي هيتكلموا بيمثلوا الملائكة، فعشان كده سميناها تمثيلية. إيه اللي بيحصل في تمثيلية القيامة بعد ما نقرأ الإبراكسيس؟ أول حاجة نقفل الهيكل الستر، إشارة للمسيح اللي في القبر وحجر محطوط، إشارة للفردوس اللي مقفول، إشارة للجحيم اللي مغلق على نفوس الأبرار. أدي معنى قفل ستر الهيكل. الحاجة الثانية نطفي الأنوار، إشارة للقبر المظلم، إشارة للجحيم المظلم، إشارة للظلمة اللي كانت بتعم البشرية كلها بسبب الخطية. وأول ما نطفي النور يبتدي أبونا جوه يعمل حاجة يمكن إحنا ما بنشوفهاش. يوم الجمعة العظيمة في أثناء الدفنة أبونا يجيب أيقونة بتصور المسيح وهو بيوضع في القبر، ويروح جايب كتان أبيض ويحط الأيقونة ديت، ويجيب ورد كتير ويحطه على الأيقونة، ويجيب حنوط ويحطها على الورد، ويلف الأيقونة بالورد وبالحنوط كأنها إشارة لتكفين المسيح. ونروح سايبينها على المذبح ونحط أنديلين إشارة للملكين، ملك عند الرأس وملك عند الرجلين. دي كانت يوم الجمعة، سبناها يوم الجمعة وسبناها السبت في قداس أبو غلامسيس ولغاية يوم حد القيامة قداس العيد. المسيح في القبر ثلاث أيام وثلاث ليالي. أول ما بنطفي النور الكنيسة بتعيشنا في لحظة القيامة. أبونا جوه يعمل إيه؟ يفك الكفن ويرفع صورة الكفن إشارة لأنه اللحظة دي المسيح يعني إيه؟ بيقومه. في الوقت دوت يكون فيه حوار ما بين الشمامسة اللي واقفين برة وما بين المفروض كبير الكهنة أو رئيس الكهنة من جوه. احنا هنا في الكنيسة اللي بيعملوا الموضوع ده الشمامسة جوه وبره، لكن طقسيا زي ما بنشوف قداس العيد أبونا البطرك هو بنفسه اللي يرد من جوه، وده الصح يعني ده الطقس. الشمامسة اللي بره يقولوا ايه؟ يقولوا افتحوا أيها الملوك أبوابكم وارتفعي أيها الأبواب الدهرية ليدخل ملك المجد. الملائكة دول يا أحبائي يمثلوا الملائكة اللي صاعدين مع السيد المسيح. السيد المسيح طالع للسماء وحواليه جمهور من الملائكة قاعدين يهتفوا افتحوا أيها الملوك أبوابكم ارتفعي أيها الأبواب الدهرية. الملوك دول اللي هم الملائكة، الأبواب الدهرية اللي هي أبواب ملكوت السماء، السماء اللي مقفولة في وش الإنسان من أيام أبونا آدم. فيجي الكاهن من جوه يسأل اللي بره يقول لهم من هو ملك المجد، وكأن الكاهن اللي جوه يمثل الملائكة اللي واقفين يحرسوا باب ملكوت السماء. في ملائكة طالعة مع المسيح بيقولوا للملائكة اللي جوه افتحوا الباب، فاللي جوه بيسألوا مين ملك المجد ده؟ احنا ممنوع ان احنا نفتح باب السماء، الانسان انطرد ولا يمكن يدخل السماء دي مرة تاني، مين ملك المجد ده اللي نفتح له؟ فيرد الملائكة اللي من بره يقولوا الرب العزيز القوي الجبار القاهر في الحروب هذا هو ملك المجد. افتحوا، لانه مين اللي طالع دوت؟ يسوع ابن الله، لكنه صاعد بايه؟ بجسد بشريتنا. صح هو يظهر في الهيئة كإنسان، لكن اللاهوت متحد به. اللي طالع ده اللي بنقول لكم افتحوا له السماء ده مين؟ ده الله الظاهر في الجسد. فأول ما اللي جوه يسمعوا ان اللي طالع ده المسيح يروحوا فاتحين الستر بتاع الهيكل ويروحوا منورين الأنوار، إشارة لإيه؟ لأن السماء اتفتحت مرة تانية قدام الإنسان. تقول لي طيب ليه الكنيسة بتربط القيامة بالصعود؟ احنا النهاردة يوم القيامة، الصعود ده لسه بعد 40 يوم. الكنيسة يا أحبائي بتربط الاتنين ببعض لأن عايزة تقول لنا ان بركة قيامة المسيح قام بالجسد بتاعنا، وبالجسد دوت بعد 40 يوم هيدخل السماء عربون لدخولنا احنا للسماء، دخل قصادق من اجلنا. عشان كده الكنيسة توصف لنا حادثة الصعود يوم القيامة. عشان كده نصلي في قداس أبو غلامسيس ونقول في الاسم إيه؟ دخل الموضع الذي لا يدخله ذي طبيعة جسدية، دخل السماء اللي ممنوع جنس بني آدم يدخلها. هو بعد الموت والقيامة بعد الصلح مع الآب داخل للسماء، والأبواب بتتفتح علامة عودة الإنسان مرة تانية لحضن ربنا. أول ما بنفتح الستر والأنوار تنور علامة السماء المفتوحة، يطلعوا الشمامسة بأيقونة القيامة يلفوا. أول حاجة يلفوا ثلاث لفات حوالين المذبح، وبعد كده نطلع نلف ثلاث لفات في الكنيسة، وبعد كده ندخل نلف حوالين المذبح لفة تاني، يبقى عدد اللفات إيه؟ 7. إيه معناها؟ أولا يا أحبائي رقم 7 ده يذكرنا بالدوران حوالين أسوار أريحة. لما لف حوالين أريحة 7 لفات الأسوار وقعت. بنلف بأيقونة القيامة 7 لفات لأنه بقيامة المسيح انهبط الجحيم وبطل الموت. أسوار الجحيم اتهدت، أبواب الجحيم اتهدت، والإنسان عتق من الموت. دي أول حاجة. الحاجة الثانية، طب ليه بنلف 3 لفات حوالين المذبح؟ لأنه اللي قام من الموت ده واحد من الثالوث. اللي قام ده المسيح الابن المساوي للآب في الجوهر اللي له ذات روح الآب وهي روح الابن. فبنلف 3 حوالين المذبح اللي قايم ده الواحد في الثالوث. طيب نطلع نلف 3 لفات في الكنيسة ليه؟ اللف في الكنيسة زي ما قلت يوم سبت النور، الدوران في الكنيسة كلها إشارة لللف في العالم كله. عشان كده في دورة البولس أبونا يطلع يلف في الكنيسة كلها، لأن بولس كرس في العالم كله. في دورة الكاثوليكون أبونا يلف الخرس الأولاني لأن الرسل مرحوش في العالم كله، فاللف في الكنيسة كلها إشارة للعالم. وكأن المسيح الواحد في الثالوث اللي قام 3 لفات حوالين المذبح هو ده المسيح اللي بيكرز به في العالم كله، 3 لفات بتوع الكنيسة. طب بعد ما نكرز بالمسيح القائم في العالم نرجع نلف لفة تاني حوالين المذبح، وكأن ثمرة قيامة المسيح ان يرجع الإنسان يسكن تاني في السماء مع ربنا. المذبح رمز للسماء، إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحصل ككيان في السماء. بص الترتيب اللطيف بتاع الدورات، نلف 3 في المذبح لأن اللي قام ده واحد ثالوث القدوس، نلف ثلاثة في الكنيسة، لأن اللئام ده هو موضوع الكرازة في العالم كله. طب بعد ما نكرز باسمه في العالم كله نرجع نلف لفة حوالين المسبح، يعني هنرجع نسكن مع ربنا مرة تاني في السماء، هو ذا مسكن الله مع الناس. ده التفسير الأول للدوران بأيقونة القيامة. التفسير الثاني يا أحبائي أن الدوران بأيقونة القيامة طول فترة الخمسين علامة الفرح بالقيامة. الكنيسة لما تبقى فرحانة تلف. عشان كده لما كنت بتكلم في أبو غلامسيس أكتر ليلة بنلف فيها في الكنيسة ثلاث لفات ليلة أبو غلامسيس، علامة الفرح الشديد. هذه السبب الثاني للدوران بأيقونة القيامة. السبب الثالث يا أحبائي بنلف بأيقونة القيامة ليه في وسط الكنيسة؟ إن عايزين نقول إن المسيح اللي قام ما تركش تلامذته، لكن فضل يظهر ليهم 40 يوم. هو قام لكن لسه بيلف في وسطينا، لسه معانا، قعد 40 يوم يظهر للتلامذة. عشان كده أحبائي في نقطة مهمة في الطقس. من بعد عيد القيامة عندنا احتفال 50 يوم بالقيامة، منهم 40 يوم لغاية عيد الصعود، وبعد كده من عيد الصعود لغاية عيد حلول الروح القدس 10 أيام. المفروض ان من عيد القيامة لغاية عيد الصعود نلف في الكنيسة كل قداس ثلاث لفات. كويس، قلنا دي علامة ايه؟ المسيح اللي بيظهر للتلامذة 40 يوم. المفروض ان الفطرة من الصعود لغاية حلول الروح القدس ما يكونش فيه دورة بأيقونة القيامة في الكنيسة. ليه؟ لانه بعد الصعود المسيح صعد. طب نلف ليه؟ اللفة دي معناها ان المسيح لسه بيظهر لتلامذته. طب بعد الاربعين المقدسة صعد، العشر أيام من الصعود لحلول الروح القدس كانوا التلامذة فين؟ قال لهم لا تبرحوا أورشليم. فالمفروض نفضل قاعدين في الهيكل نلف بس في الهيكل تنفيذ وصية المسيح لا تبرحوا أورشليم. فالمفروض العشر أيام من الصعود لغاية حلول الروح القدس ما فيش دورة في الكنيسة، تبقى دورة بس حولين المذبح. بعد ما خلصنا تمثيلية القيامة نرجع لقداس يوم الحد، نقرأ الإنجيل، والإنجيل بيبقى من يوحنا 20، ظهور السيد المسيح لمريم المجدلية. وهنا أحبائي في ملحوظة برضو، إنه لازم قداس القيامة يطلع بعد الساعة 12، لازم. ليه؟ لأنه بعد الساعة 12 يبقى احنا دخلنا في يوم الإيه؟ في يوم الحد، والمسيح قام في فجر الأحد، فلازم القداس يطلع بعد 12، قداس القيامة بالذات. السيد المسيح أحبائي ظهر لمريم المجدلية وقال لها روحي اخبري التلامذة، فراحت قالت لهم إني قد رأيت الرب وإنه قال لي هذا، كما قال لي الرب هكذا قلت، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.